على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الروايات التي قد يستدل بها على حرمة التصوير، ساعم من كونه بنحو الرسم والنقش يولى بنحو التجسيم، هاي قضية ثانية. نحن في صدد عرض روايات يستفاد منها التحريم، نلاحظ هل يوجد عندنا رواية أو لا. ذكرنا خمس روايات، الرواية السادسة محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى رواية أو موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. وسائل الشيعة جزء 5 صفحة 306 الباب 3 من أبواب أحكام المساكن الحديث رقم 8، وتقريب الدلالة واضح، حيث إنه صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تدع صورة إلا محوتها. وهذا نهي، لا ناهية، وليست ماذا نافية، هي ناهية، فتدل على ماذا؟ النهي، وصيغة النهي يدل ماذا؟ على اللزوم، فيستفاد منها لزوم محو كل صورة، لا تدع صورة إلا محوتها. هذا ما قد يستدل به، وفيه إن هذه قضية في واقعة، هذا المصطلح استذكره، ومعه فلا ينعقد الإطلاق لها. وبكلمة أخرى، قضية خاصة لا نعرف ملابساتها، فلعل الصور التي كانت موجودة بعد افتهمت شريد أقوله كانت صور أصنام ورموز شرك، فقال صلى الله عليه وآله: لا تدع صورة إلا محوتها، يعني هذه صور الشرك اللي هي موجودة، لأن ما عندهم إلا صور الشرك. وهكذا بالنسبة ماذا إلى القبر، إلا ولا قبرا إلا، عن قضية الواقع، لعل قبور كانت مسممة بها تسنين تحديد، فأمر صلى الله عليه وآله بتسويتها، فإن التسميم مضروبا في الإسلام. وهكذا الكلب: ولا كلبا إلا قتلته، لعل الكلاب التي كانت ماذا في المدينة المنورة في تلك الفترة كانت كلابا مبتلاة بداء الكلب، بها داء الكلب، هذا داء يصيب ماذا الكلاب، ويؤثر ماذا ينتقل علما، يؤثر علما على البشر والناس. إذن لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية بعدما كانت واردة في قضية خاصة لا نعرف ملابسات تلك القضية، ومعه فلا يمكن التمسك بها أبدا. وهذا الجواب الذي ذكرناه أولى من الجواب الذي أشار إليه الشيخ الأعظم في المكاسب في رقم التسلسل 14 صفحة 194، فإنه ذكر أن السياق ظاهر في الكراهة، لأن الأمر بقتل الكلب أمر مطلق، وهذا لا يمكن حمل عليه من على اللزوم، فلا بد هاي التكملة ترى كلها من عندي، فلا بد من حمله على الكراهة هذا الأمر. وهكذا بالنسبة ماذا إلى القبر، ولا قبر من لا سويت، هذا الأمر أمر مطلق، فلا بد من حمل عليهم على كراهتي مثل هذه، وبالتالي هذا النهي يكون نهيا ليس إلزاميا. ومعدام الأمر كذلك بالنسبة إلى هاتين الفقرتين، فبالنسبة إلى فقرة ماذا ولا صورة إلا سويتها بقرينة السياق يكون ناظرا إلى الكراهة. هكذا ذكر قدس شبهه مع التوضيح الذي أشرت إليه، فإنه ذكر أن هو المقدار ذكر ظاهر السياق الكراهة، فإن الأمر بقتل الكلاب مطلق، وهكذا الأمر بمحول، وهكذا الأمر بتسوية القبور مطلق. فالتكملة والتوضيح كما أشرت إليه. شلون ما التفت؟
نعم،
أنه
الشيخ الأعظم، لأن
فضيلة
الاستواء على
هذا
الفاصل، فبالتالي حتى وجه الرواية بهذا الفاصل، لأنه ليس لها
إطلاق. إيه؟ هو إيش بحث أقول؟ بس برضه شنو خلاف مبنائي؟ خلاف مبنائي شنو؟ هسه بصبر خلاف بين شو اسمه؟ بس هسه بالتالي يعني الشيخ الأنصاري ما يقبل الدلالة، وما يقبلها. هذا خلاف أبين السؤال الآن. ويرد عليه أنه ما دمنا قد ذكرنا أنها قضية في واقعة فلا تصل النوبة، لأنه لا ينعقد إطلاق، فلا تصل النوبة إلى ما ذكره من أن ظاهر السياق هو الكراهة، لأن الأمرين الآخرين هما مطلقان. هذا الكلام لا يأتي بعدما فرض أن القضية في واقعة إطلاق لا ينعقد حتى يكون موجبا لحمل السياق على الكراهة، فمع الجواب الذي ذكرناه لا تصل النوبة إلى الجواب الذي أشار إليه قدس سره. هذا كله من حيث الدلالة، وأما من حيث السند فقد رددنا بين كونها رواية أو موثقة. ما التفت ليش تخليني أنا ما أريد أن أصير معدب، أريد أصير ما التفت الشيخ الأعظم إلى أنه هاي قضية في واقع، وما التفت شنو مانا؟ لا يعني الشيخ الأنصاري يريد يقول مو قضية في واقع، ما التفت. خو إذا ملتفت احنا ما نريد نحكي، يا عيفنا من هذا الكلام. اذا ملتفت خلي يقول لا تقول ان ان قلت قضية في واقعة يرده كذا، عافية. فاذا ما ملتفت الى هذه القضية، والحال انه ماذا هي قضية في واقعة، وهل فيكم احد يشكك في انها قضية في واقعة؟ لا اظن احدا يشكك بعدما يلتفت الى ما اشرنا اليه. لا يمكن عن قضية واضحة مو قضية ماذا قابلة للأخذ والعطاء، أكو بعض القضايا قابلة للأخذ والعطاء صحيح وياكم، بس هذه قضية واضحة أنها قضية في واقعة. بس يبقى دائما أنا قلت لك وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، الملاذ والله عز وجل، أمر واضح قد أغفل عنه، هذا طبيعي، ما في أي زين على اي حال ارجع الى اصل الموضوع، واما الترديد بانها روايه او موثقه فلما اشرنا اليه اكثر من مره من ان هو قد ورد في السند النوفلي لانها رويت هكذا علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني، والسكوني قد قال عنه الشيخ العدة ما تقدم عملت الطائفة برواياته، وأما النوفلي الحسين بن يزيد فلم يرد في حقه توثيق كما قلنا. فإذا قلنا توثيق السكوني يدل بالالتزام، هذا بيناه مرارا، على توثيق ماذا؟ النوفلي باعتبار أنه في كثير من الأحيان يرد فيه، يرد النوفلي هو في طريق السكوني، فهذا يدل بالالتزام على أنهم يعملون بروايات النوفلي. وإذا قلنا كما ملنا إلى ذلك أخيرا، وإذا قلنا على أنه هذا الاتفاق من الطائفة وعمل الطائفة بروايات السكوني، يعني من ناحية السكوني نحن نعمل برواياته ولا نتوقف، أما أنه يوجد مانع من جهة أخرى غير جهة السكوني، هذا المعنى ليسوا هم ناظرين إليه، إن هذا الاحتمال موجود يا أخي العزيز. أنا لا أريد أن أقول هو هذا الظاهر، لكن موجود. فعلى هذا الأساس يشكل توثيق، استفادة توثيق النوفلي من توثيق من عمل الطائفة بروايات السكوني، فلذلك المسألة قابلة للأخذ والعطاء. فبناء على أحد المبنيين الرواية بناء على الأخرى هي ماذا؟ موثقة، والأمر سهل.
الطائفة مطلع على رواية السكوني بالتفصيل وناظر للسبب، لأن النوفلي دائما
إيه؟
على العمل فيه بعد النظر والتحقيق، يعني
مو أنا غافل عنها. إيه؟
هذا
كلام تقول على أنه ماذا من ناحية السكوني لا مانع، من ناحية السكوني لا مانع، بل إذا فرض حجاية قلنا وهي ماذا دائما وارد، شنو إذا دائما معكم، معكم لا مع عدوكم، لكن ليس دائما، ليس كثير إيه بلي بس مو دائما. فعلى هذا الأساس إذا ليس دائما فيمكن أنه نظره من ناحية السكوني شنو لا بأس. إيه؟ معلم ها اي ما عمل ايه خب بالتالي اقدم يعني ماذا رواية ولا مختلف زين، الرواية لا تدل على الترتيب ان شاء الله تعالى. الرواية السابعة ما قبل الاخيرة، ما قبل الاخيرة، رواية الخصال عن امير المؤمنين عليه السلام، هاي شوفوا نظركم بها شنو، هاي ما قبل الاخيرة، اياكم وعمل الصوار، فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. مستدرك الوسائل الجزء 13 صفحة 210 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 1، وصاحب المستدرك نقلها عن من؟ عن خصال الصدوق. وإذا رجعنا إلى الخصال نفسه في صفحة 635 طبعة دار النشر الإسلامي أو جامعة المدرسين، في صفحة 635 نجد العبارة هكذا، فتفارق جزئي جدا، إياكم وعمل الصوار، لحد الآن اتفاق، فتسألوا عنها يوم القيامة، مو فإنكم تسألون، لا 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 لا، فتسألوا عنها يوم القيامة، يعني فإنكم ما موجودة وبدال تسألون فتسألوا، هكذا الموجود. زين إيش أيهما الأولى؟ مو بعيد، النقل الأول ماذا هو أولى والأمر سهل. هذه هي ماذا الرواية والكلام تارة يقع في دلالتها وأخرى في سندها. أما بالنسبة إلى دلالتها فيمكن أن تناقش بمناقشتين. الأولى إنه يصعب استفادة التحريم من لسانها، فإن التحذير بكلمة إياكم لا يستفاد منه التحريم، والسؤال أيضا لا يستفاد منه التحريم، فإنهما يتناسبان. يتناسبان تقبل من عدي ولا مع الكراهة والحزازة الشديدة، فهذا التعبير يتلاءم مع الكراهة والحزازة الشديدة، لا أنه يتلاءم فقط وفقط مع التحريم. هذا أولا. ها؟ لا يعاتب. يقال يا شيخ حسن ليش تستوي أنت وأنت إنسان متدين وكذا كذا، فتسأل لماذا هكذا فعلت، ليش أنا مكروه هذا ما تمر. لا ما عذاب معك، أنا إذا عذاب أكو نار أكو صواب أكو، هي أقول كما في الرواية الأخيرة، بس الرواية الأخيرة بها نار وعذاب، ما بيها دلال على التحريم، ما بيها دلال على التحريم، هي بريد نفس الشيء ما بيها. هذا شنو من المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية لو تنزلنا وقلنا هي ظاهرة في التحريم سلمنا، ولكن نقول هي لا تنفع لبيانين، هي لا تنفع لبيانين. البيان الأول إن الأمر يدور بين الحفاظ على ظاهرة التحريم ولكن يلزم تقييد ماذا الصور المتعلق، يلزم تقييده بأي صورة، بصورة معينة ولا يبقى الإطلاق على حاله، فإن صورة ماذا، صورة مثلاً شجرة أو عصا أو قلم، أريد أرسم قلم، هذا لا يحتمل على أنه أسأل ماذا عنه يوم القيامة. صورة خاف، جبريل خاف، ولا يحتمل على أنه أسأل عنه يوم القيامة. فإذا إما أن نبقي ظاهر التحريم على حاله، لكن لا بد وأن تقيد ماذا الإطلاق، فترفع اليد ماذا عن الإطلاق، وحينئذ لا يوجد إطلاق فلا يمكن الاستفادة من الرواية آنذاك، الاحتمال على أنه المقصود هو ماذا، لعله المقصود صور الأصنام والأوثان، هذا لعله هذا بعد فرض أنه رفعنا اليد عن الإطلاق بقرينة التحريم، مقدار رفع اليد عن الإطلاق ليس بواضح، لعله ماذا، لعله المراد القدر المتيقن هو ماذا، صور الشرك والإلحاد. إما أن هكذا نصنع يعني نحافظ على التحريم لكن نقيد ماذا إطلاق الصور فلا نستفيد حينئذ من هذه الرواية، أو نعكس نقول على أنه ماذا، نقول على أنه نحافظ على الإطلاق ولكن يلزم حمل التحذير على آنذاك على الكراهة، وآنذاك أيضا لا ننتفع منها. إذن على كل التقديرين أنت بين محذورين، لا تنت أكرر من الأول. إما نحن عندنا ظهوران، الآن سلمنا أكو ظهور في التحريم، لا تقولي شيخنا متجلس ما بيها ظهور في التحريم، أقول تنزل يا أخي العزيز، إذا قلنا أكو ظهور في التحريم فنحن بين ظهورين، ظهور في التحريم وظهور في أطلاق ماذا المتعلقة عن الصور، ولا يمكن الأخذ بكلا هذين الإطلاقين، فإنه لا نحتمل أن أي صورة من الصور ولا صورة قلم ولا صورة ما أدري ماذا جدار إذا رسمته ماذا أسأل عنه يوم القيامة، هذا لا يحتمل هذا الشيء. فإما أنه نحافظ على ظهور التحريم لكن يلزم التقييد الإطلاق، وإذا رفعنا اليد عن الإطلاق فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن لأنه لا يعلم ماذا الباقي تحت الإطلاق، ما هو بعد رفع اليد عنه القدر المتيقن صور الشرك والإلحاد. وإما أن نعكس نحافظ على الإطلاق في الصور فيلزم حمل ماذا التحذير على الكراهة. هذا البيان الأول. البيان الثاني، ولعله روحا ولعله روحان عين البيان الأول، اسم كيف أنا راح أبينه وأنت شوف شلون روح النفس أو لا. البيان الثاني أن نقول إنه الإطلاق بعرضه العريض في كلمة الصور لا يمكن الأخذ به، بل لا بد من رفع اليد عنه لما أشرنا إليه من عدم احتمال حرمة أي صورة من الصور، فصورة الجدار أو الشجرة لا يحتمل أننا نسأل عنها يوم القيامة. فإذا الإطلاق في كلمة الصور لا بد من رفع اليد عنه. وهناك خلاف وهناك احتمالان بعد رفع اليد عن الإطلاق، وطبيعي هذه المسألة لم تعرف في علم الأصول في مبحث الإطلاق، وكان من المناسب الإشارة إليها، أشرت إليها في المحاضرة السابقة أمس الآن هم أشيرا إليها، وهي مسألة نافعة اتخذ لك مبنى في هذه المسألة قلت في علم الأصول ما مذكورة، وهي أن الإطلاق بعد التسليم بلزوم رفع اليد عنه، هل نرفع اليد عنه بمقدار الضرورة ونلتزم به في غير الخارج بمقدار الضرورة، أو أنه ينهدم رأسا ونقتصر على القدر المتيقن؟ والمناسب ماذا؟ أي واحد من هذين الاحتمالين؟ نحن رجحنا الاحتمال الثاني باعتبار على أنه مدرج العمل بالإطلاق هو السيرة، والسيرة لا نجزم بانعقادها إعلاما بانعقادها على أنها تحافظ على الإطلاق بالمقدار الممكن، هذا لا نجزم به. وهذه العبارة أنه نحافظ على الإطلاق بالمقدار الممكن يعني عبارة صناعية وليست علمية، فإنه علميا لا بد أن نرجع إلى دليل حجية الإطلاق ونلاحظ ماذا يقتضي، وهو السيرة. وقد عرفت على أن السيرة في الحقيقة لا نجزم بانعقادها على ماذا في هذين في هذا المورد، فعلى هذا الأساس ينهدم الإطلاق ولا يمكن العمل ماذا بالإطلاق، فنقتصر على القدر المتيقن بعد عدم الجزم بأن السيرة قد انعقدت بأي شكل. هذا يكفينا هو علما لماذا الاقتصار في الإطلاق على القدر المتيقن، وهو صور ماذا كما قلنا القدر المتيقن الشرك والإلحاد، وبالتالي لا نستفيد من هذه الرواية. إذن هذه الرواية هي قابلة أوكي، يعني خلصت مناقشة الدلالية ماذا انتهيت منها. الخلاصة هذه الرواية ناقشناها بمناقشتين، المناقشة الأولى اللسان لا يستفاد منه التحريم، وثانيا ماذا لو سلمنا أنها ظاهرة في التحريم لا يمكن التمسك بها للبيانين اللذين أشرت إليهم، هذا كل ماذا دلالة، وأما سندا فقد نقلها او عين الاول قول تقريبا، لان انا قلت لعل روحهما ترجع واحدة من اول قلت طيب لا بأس لا بأس اقبل منك شي يسمونه اقبل منك هذا زين على هذه الرواية قد نقلها الشيخ الصدوق في الخصال، وهي جزء من رواية 400. فإن الشيخ الصدوق قدس سره نقل في خصاله صفحة 610 أن أمير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد، في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه من شتى الأبواب. يا أخي العزيز، كلها نافعة، كلها مفيدة. واحدة من تلك الفقرات هي ماذا؟ وقد اصطلح على هذه الرواية بحديث 400، لأنه تشتمل على 400 معلومة، 400 ماذا؟ فائدة، فيسمى بحديث 400. وروايتنا هذه هي فقرة من فقرات ماذا؟ حديث ستراجع القصار ولاحظ كيف. أما سنة حديث 400 كيف؟ هو هكذا: الخصال عن أبيه، يعني عن والد الشيخ الصدوق، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام. المشكلة هي في الحقيقة لا توجد مشكلة، جميع رجال السند لا بأس بهم بما فيهم الحسن بن راشد، ولكن حفيد الحسن بن راشد، أعني حفيد منه القاسم بن يحيى الذي يروي عن جده الحسن بن راشد، هذا لم يذكر بتوثيق. نعم، نقل السيد الخوئي قدس سره في المعجم الجزء 14 صفحة 67 في ترجمة القاسم ابن يحيى تحت عنوان قاسم ابن يحيى، ذكر أن الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب الفقيه روى زيارة للإمام الحسين عليه السلام وقال: إني اخترت هذه، يعني هاي الزيارة ذكرتها بالفقيه، لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، أصح الزيارات. وإذا رجعنا إلى الزيارة وجدناها ينقلها عن وجدناه وجدنا الشيخ الصدوق ينقلها عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن الحسين ابن ثوير، عن الصادق عليه السلام. اذا تعبير الشيخ الصدوق اصح الروايات مع كون السند مشتملا اعلاما على القاسم ابن يحيى، قد يستفاد منه التوثيق ان الشيخ الصدوق يريد ان يوثق، ولا كيف عبر بما اصح الرواية، هكذا ربما يقال. ولكن يرد عليه ان التعبير باصح لا يدل على انه يريد ان يوثق الرجل، ولعله حصل له ماذا قرائن من هنا وهناك اطمئنان ووثوق، فعبر بأنها أصح الروايات نظير ما ذكره في مقدمة الفقيه: إني لا أروي في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأحكم بصحته وحج بيني وبين ربي. بعض ماذا قال؟ قال إذن كل ما أكو بالفقيه أخذ به. يلا لا تناقش في الأسناد بعد، ولكن نقول هذا الحكم بالصحة لا يدل على أنه هو يوثق ماذا، فلعله يوثق الرواة إلى آخره، فلعله ماذا حصل له من هنا وهناك قرائن واطمئنان فعبر بذلك، بحيث لو عرض علينا ذلك واطلعنا على تلك القرائن لم يحصل لنا على اطمئنان، هذا حجة عليه وليس حجة علينا. هنا أيضا ماذا نفس طبيعة السيد الخوري، ما كان في صدد ماذا يريد يعتمد، لا قاعد يبين واقع حال فقط هذا موجود. فإذا هذا التعبير لا ينفعنا، والذي أريد أن أقوله هذا، وإذا رجعنا إلى الفقيه اتبع الله راجع وشوف شلون في الجزء الثاني صفحة 360 رقم الحديث 1614، وهكذا حديث الآخر 1615، يعني حديثين واحد وراء الثاني في الجزء الثاني صفحة 360 الذي وجدناه أنه ينقل الرواية هكذا يقول، الذي شاهدته في الفقيه لحله نسخ الفقيه مختلفة ما أدري، وقد أخرجت هكذا قال هكذا قال هذه الزيارة رواية الحسن ابن راشد عن الحسين ابن ثوير عن الصادق عليه السلام. ثم قال بعد ذلك في الرواية الأخرى هكذا قال: وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية. والذي أريد أن أقول أن القاسم ابن يحيى لم يذكره الشيخ الصدوق، فكيف السيد الخوئي قال ورد في السند القاسم ابن، هذا لا أعرف أنه كيف حصل هذا الالتباس، النسخ مختلفة، أنا عيوني اشتبهت، هم يحتمل تربع المرات العيون شنو تشتبه، خلي أقول لك بلكة واحد يراجع من عندكم ويشوف شنو القاسم بن يحيى موجود أو نسخ الفقيه مختلفة، لا أدري والله العالم. هاي قضية جانبية ليست مهمة، لكن أنا كان هدفي دائما واحد يكون يراجع وهو يشوف لعله ماذا هذه الرواية ماذا انتهت واتضح أنها قابلة للمناقشة. إن شاء الله غدا الكلام في الرواية الأخيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.